الكلام بنا إلى هذه النقطة يعني، يعني في الدروس الماضية إلى أنه انتهى الكلام في الجزء الأول بفضل الله تعالى، وانتهينا إلى إثبات وجود الله تعالى وصفاته وما يتعلق بصفاته، وأثرنا بعض الشبهات وأجبنا عنها. اليوم الكلام إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني عليكم السلام حول مسألة النبوة وأبحاث النبوة وما يتعلق بهذه الأبحاث. وتتذكرون أننا في المقدمات الأولى للكتاب قلنا أن الإنسان حتى يسير في طريق إلى الله تعالى، حتى يكون وجوده هادف في هذه الحياة، يحتاج إلى مجموعة من الأمور. يحتاج أن يعلم من أين وفي أين وإلى أين. وقلنا أن هذه الأسئلة الثلاثة هي المحور اللي يدور حول المسائل الأساسية في علم الكلام: إثبات وجود الله تعالى والنبوة وعلم عاد. فالإنسان عموما يحتاج أن يعرف من خالق الكون، ما هي صفاته، ما هو المصير الذي ينتظره، زين، ما هو السبيل لمعرفة الطريق الصحيح للوصول إلى الله تعالى، إلى الهدف اللي خلق من أجله. يحتاج أن يعرف هذه الأجوبة حتى ترتسم الصورة بصورة واضحة عنده. فإجمالا نحن انتهينا من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وكأنه أجبنا على السؤال الأول من أين. اليوم نريد أن نتحدث في أين، هذا السؤال الثاني في الجزء الثاني راح يكون محور الكلام مالتنا في هذا الجواب، هذا السؤال في أين. زين، فيما سبق استخدمنا الدليل العقلي كما تتذكروا، كان اعتمادنا على الدليل العقلي، والدليل النقلي حتى إذا ذكر كان للاستئناس ليس إلا، باعتبار أنه لا يمكن الاستدلال على وجود الله تعالى بالقرآن ولا بكلام النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه بعد لم تثبت حجيته ولم يثبت أنه كلام الله، فالاستدلال بكلام الله متفرع على أن نثبت وجود الله ونثبت أن هذا الكلام كلام الله ونثبت أنه حجة فيما يقول، يلا بعد ذلك نستطيع أن نستدل به، وإلا قبل هذه المقدمات لا نستطيع أن نستدل بالقرآن. كذلك في الاستدلال بأحاديث النبي أو الإمام لا يمكن الاستدلال بها إلا بعد أن نثبت النبوة ونثبت أن هذا نبي ونثبت أن قول حجة، يلا نستطيع أن نعتمد على أقوال، إما قبل هذه المقدمات لا نستطيع. هذا الترتيب المنهجي للاستدلال. من هنا في مسائل النبوة، في إثبات أصل النبوة، نحتاج همين أن نثبت النبوة بالدليل العقلي بعد، مو بالدليل النقلي، لأنه حتى نحتاج بكلام النبي لابد أن نثبت أنه نبي. زين، إذا أريد نثبت أنه نبي لازم نثبت أنه ضرورة بعثة النبوة، ضرورة وجود الأنبياء في هذه النشأة. يلا بعد ذلك ونسأل همين ما هي مواصفات النبي، كيف يثبت أنه نبي، وبعدين إذا انطبقت هاي المواصفات على شخص ليش الساعة نقول نبي وقول حجة، يلا نستطيع أن نستدل بقوله. لذلك الترتيب المنهجي لأبحاث النبوة أنه إحنا لابد أن نستدل على ضرورة بعثة الأنبياء، ضرورة هذا الطريق بالدليل العقلي قبل أن نتحدث عن الدليل النقلي وحدود الدليل النقلي وما يرتبط بهذه المسائل. يعني زين، إذا إجمالا أنه هذا الترتيب المنهجي لأبحاثنا في هذا الجزء الثاني، أنه لابد أن نثبت ضرورة بعثة الأنبياء، ما هي مواصفاتهم، شنو شرائطهم، إلى أن نصل إلى نختم هاي المسائل اللي سميناها في بداية المعرفة، تتذكرون أبحاث النبوة العامة، بمعنى ما تختص بالنبي دون نبي. ثم بعد ذلك ندخل في أبحاث النبوة الخاصة، أي في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. زين، لا بعد لم نثبت حجية قول النبي، ما مثبتين شيء، لذلك لا نستطيع إثبات ولا نستطيع إثبات نبوة النبي عن طريق القرآن. القرآن بعده لم يثبت أنه كلام الله ولا حجيته. ها؟
النبي وهذا غير كافي.
لا يستلزم الدور إذا أخذنا بكلام النبي، لأنه اسم الإيمان به يتوقف على كون النبي، وكون النبي يتوقف على الإيمان به. فإجمالا الترتيب المنهجي هكذا سيكون في الأبحاث مالتنا، رح نعتمد الدليل العقلي في إثبات نبوة الأنبياء، ثم بعد ذلك ندخل في التفاصيل مال الأنبياء وغير شيء. وحيث أنه في المناهج عادة يفصلون بين أبحاث النبوة والمعاد والتوحيد حتى يفهمون الطالب، يفصلوها حتى يصير تفهيم وتدقيق فلذلك يقول المصنف احنا ما راح نساير القوم في هذا التصنيف حتى تصير الأمور واضحة يعني. زين، علمنا مما سبق وتناولناه في الجزء الأول من الكتاب أن المسائل الأساس التي يلزم على الإنسان العاقل معالجتها حتى يمكنه الوصول إلى حياة إنسانية يرتضيها العقل هي: أولا، من الذي أوجد الكون والحياة، ومن الذي يتولى تدبيرهما وإدارتهما؟ اثنين، ما هو مصير الحياة والمقصد النهائي للإنسان؟ ثلاثة، مع ملاحظة الحاجة الملحة لكل إنسان لمعرفة الطريق الصحيح للحياة ليصل من خلال سلوكه إلى سعادته الحقيقية وكمال المنشود، فما هي الوسيلة المضمونة لتحصيل هذه المعرفة، ومن الذي يحملها؟ والجواب الصحيح عن هذه الأسئلة يعبر عنه بالأصول الثلاث: التوحيد والمعاد والنبوة، التي تعتبر الأصول الرئيسية لكل الأديان. وقد تطرقنا في الجزء الأول من هذا الكتاب لدراسة مسائل التوحيد، وتوصلنا إلى أن كل المخلوقات تستمد وجودها من الخالق الواحد وجميعها في ظل تدبيره، ولا يمكن لأي أحد الاستغناء عنهم في كل شيء وفي كل عمل. وقد أثبتنا هذه المسائل بالأدلة العقلية، ووضحنا أن هذه المسائل لا يمكن إثباتها إلا عن طريق العقل، لأن الاستدلال التعبدي والاستناد إلى كلام الله إنما يكون صحيحا فيما إذا ثبت بالدليل العقلي مسبقا وجود الله وكلامه واعتبار كلامه، كما أن الاستناد إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يتوقف على إثبات نبوته وإمامته وحجية كلامهما، فلا بد من إثبات أصل النبوة بالدليل العقلي. أجل، بعد إثبات من القرآن الكريم على حق يمكن أن نستنبط تفصيلات هذه المسائل من هذا المصدر، وكذلك يلزم إثبات تفاصيل المعاد من طريق الوحي، وإن كان أصل المعاد نفسه يمكن إثباته بالدليل العقلي والنقل ممكن همين. إذن فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين وبيانهما يلزمنا أن نثبت أولا أصل المعاد وأصل النبوة بالدليل العقلي، وبعد أن نثبت تثبت لدينا النبوة النبي الإسلام والقرآن على حق يمكن لنا التعرف على تفاصيل هذه المسائل من الكتاب والسنة. ولكن بما أن الفرز بين هذين الأمرين يعني له تأثير، لذلك نحن نقتدي بالمنهج المتعارف ونأخذ بعض المسائل كأصل موضوعي إلى أن يتم إثباتها شيئا فشيئا. الهدف من بحوث هذا الجزء من الكتاب، مو هذا الكتاب، بس هذا خلاف الاصطلاح، لأنه بالعقائد ما تسمى هذه الأبواب كتب. زين، هو همين راح يشير إلى أنه جزء من الكتاب. ما هو الهدف من أبحاثنا في هذا الجزء؟ وين نريد نصل؟ وين نريد نصل في هذا الجزء؟ نريد نثبت هذه الفكرة. ما هي الفكرة؟ نريد أن نقول أن هنالك طريق آخر للإنسان من خلاله، يعني طريق آخر شنو؟ غير طريق العقل والحس، باعتبار أنه وسائل المعرفة عند الإنسان لو عن طريق الحس لو عن طريق العقل. نريد نثبت اليوم أنه هنالك طريق آخر غير هذين الطريقين، طريق يكشف له الطريق الموصل إلى الله تعالى، يكشف له المسار مالته. مو قلنا هو يحتاج إلى معرفة؟ الإنسان ما يحتاج إلى معرفة، معرفة في الطريق اللي يسلك المفروض صحيح وضمانة لهذا الطريق. احنا نريد نتحدث عن هذا الطريق، نريد نتحدث عن الضمان الموجود به أنه هذا الطريق ترى لا يشتبه، هذا لا يخطأ، ما يصير به خطأ، ما يصير به اشتباه، هاي من جهة. من جهة ثانية هذا مصون من الخطأ سهوا أو نسيانا، مو بس زين ما ممكن أن يشتبه. زين، هذا الطريق اللي يريد إثباته هو الوحي، طريق اللي يبين للإنسان المسار الصحيح في هذه الحياة هو الوحي. نريد نثبت هذه الحقيقة. ما هو الوحي؟ الوحي نوع من التعليم الإلهي لأشخاص مصطفين من قبل الله تعالى، يصطفيهم الله تعالى يعلمهم بتعليم خاص الوحي. حقيقة هذا الوحي، كيفية التعليم، ما نعرفها احنا، لأنه هذه أمر ما جربه الناس. الناس ما جربت الوحي، اللي جربوه أشخاص خاصين. لذلك نحن نتعرف على آثار الوحي، إما حقيقة الوحي، كيفية الإيحاء، ما نعرفها احنا. نتلمس الآثار، عن طريق الآثار ممكن أنه نثبت أن فعلا هذا يوحى له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. زين، هاي من جهة. جهة ثانية، إذا ثبتت نبوة نبي وأنه متصل بالوحي وأن الوحي ينزل عليه، ويجب اتباعه، وإلا شنو الغرض من بعثة النبي غير لغرض أن يتبع؟ نعم، إذا كان مختص بطائفة معينة، بشخص معين، بزمان معين، ذيك الساعة واحد. إما إذا كانت رسالة عامة يجب الإيمان به، ومخالفته هذا هو اللي نعبر عنه العصيان في الفقه. يعني عصيان شنو؟ تخالف النبي يعني. زين، إذا المسألة الأساسية لهذا الجزء اللي راح نركز عليه البحث ماله، هو أريد نثبت هذا الطريق، الوحي، نثبت النبوة، نثبت صيانة الوحي عن الخطأ، عن الاشتباه، وغيرها من هاي الأبحاث اللي راح تجينا إن شاء الله تعالى. زين، نعم، ورا ما نثبت هاي الطرق، مال ثبت الوحي ونثبت أنه معصوم من الخطأ، وهذه ذيك الساعة راح نستطيع أن نستدل بما يتحدث به الوحي، ونقول أنه حجة بعد صار علينا، ونستدل به يعني نبين التفاصيل. زين، الهدف من بحوث هذا الكتاب، الهدف الأول من بحوث هذا الكتاب، قلنا مراد هذا الجزء يعني من الكتاب هو إثبات فكرة وجود وسيلة أخرى غير الحس والعقل يتوصل من خلال معرفته أو من خلال المعرفة حقائق الوجود والطريق الصحيح للحياة، بحيث لا تتعرض هذه الوسيلة للخطأ، وهذه الوسيلة هي الوحي، وهو نوع من التعليم الإلهي يختص به بعض عباد الله المصطفين والمنتجبين، ويجهل حقيقته وكونه عامة البشر، ذلك لأنهم لا يرون نموذجا ومثلا له في أنفسهم، ولكن يمكنهم التوصل لوجوده من خلال آثاره وعلاماته، وبذلك يصدقون دعوة الأنبياء عليهم السلام بتلقيهم الوحي الإلهي. وبطبيعة الحال لو ثبت نزول الوحي على أحد وبلغ أو أبلغ الآخرين رسالته، وجب على الآخرين قبولها والعمل بموجبه، ولا يكون أي فرد معذور في مخالفته له إلا إذا كانت الرسالة مختصة بفرد معين أو جماعة معينة أو زمان. إذن فالمسائل الأساسية لهذا الجزء هي البرهن على ضرورة بعثة الأنبياء وصيانة الوحي من أي تلاعب وتشويه وتحريفه يعني من أي تلاعب وتشويه وتحريف عمدا أو سهوا حتى وصول محتوياته إلى الناس، يعني صيانته في مقام تلقي وفي مقام التبليغ يعني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبعد تبيان المسائل الأساس للوحي والنبوة بالدليل العقلي، نصل إلى مرحلة البحث في مسائل أخرى مثل تعدد الأنبياء، الكتب، الشرائع. هاي إن شاء الله راح نثبتها من قول النبي أو قول الوحي بعد أن نثبت حجية هذه الأقوال، ولكن لا يتيسر إثبات كل هذه المسائل بالدليل العقلي، بل لا بد من الاعتماد على أدلة نقلية وتعبدية. منهج البحث في علم الكلام، في كل علم من العلوم عادة هنالك منهج للبحث فيه، يعني طريقة. مثلا في العلوم الطبيعية، فيزياء، كيمياء، غير شيء، المنهج المتبع هو المنهج التجريبي، لابد أنه نستخدم التجربة لمعرفة النتائج اللي يريد نتوصلها في هذه العلوم. ومن الخطأ استخدام المنهج العقلي الفلسفي، بمعنى أنه يستخدم العقل فقط وتمل وهاي بعيدا عن التجربة، وصارت هاي قبل كانوا يستخدموها في الفلسفة القديمة، باعتبار الفلسفة كان اسم لجميع العلوم، قبل يدرسون قسم الطبيعيات يحللوها بمنهج عقلي، وبعدين هاي العلوم برا ما تطورت، وهذه تبين خطأ كثير من النتائج اللي توصلوا له. المشكلة وين؟ المشكلة في المنهج خاطئ، المنهج خطأ. المنهج ضروري هذا يحدد المنهج مال العلم قبل الدخول في العلم. لماذا؟ لأن النتائج اللي تترتب عليه على صحتها وخطأها يعتمد على المنهج المتبع في العلم. لكل علم من العلوم منهجه الخاص به، زين، هاي من جهة. من جهة ثانية أكو بعض العلوم لابد أن يسلك فيها المنهج العقلي مو المنهج التجريبي، مثل الفلسفة لابد أن يسلك فيها منهج عقلي مو منهج تجريبي. لماذا؟ لأن موضوع الفلسفة لا ينال بالتجربة، موضوعها الوجود، الوجود لا ينال بالتجربة. بالتالي أنه إحنا أكو منهج آخر هو المنهج النقلي، أن نعتمد الآيات والروايات لكشف الحقائق. زين، المنهج في علم الكلام شنو؟ ما هو فرقه عن منهج في علم الفلسفة؟ بس تقول ليش خصينا الفلسفة بالذات؟ نقول لي أنه في علم الكلام إحنا جاي نستخدم منهج العقلي، مو؟ ذاتنا وجود الله بالمنهج العقلي. إحنا الجزء الأول كله كنا نعتمد على المنهج العقلي، ما اعتمدنا منهج نقلي. زين، بالفلسفة هم نستخدم المنهج العقلي. من هنا يطرح هذا السؤال، هو شو الفرق بين المنهج في علم الكلام عنه في الفلسفة؟ إذا اثنين نستخدم به المنهج العقلي، هل هنالك فارق في المنهجين أم لا؟ واضح ليش خصنا الفلسفة بالذات؟ شوف، لأنه في الفلسفة يستخدم المنهج العقلي. زين، بعلم الكلام إحنا لحد الآن لم نستخدم المنهج العقلي. لا لا، نريد نقول أنه أنتم في الفلسفة نستخدم المنهج العقلي، تمام؟ في علم الكلام هم جاي نستخدم المنهج العقلي. هل أبحاث علم الكلام كلها همين نستخدم المنهج العقلي؟ لو أكو فرق بين منهج البحث الفلسفي عن كلامي، واضح السؤال؟ من ناحية خصينا علم الفلسفة بهذا السؤال؟ لأنه إحنا بالعقائد فما عندنا منهج تجريبي حتى نجي نقول شو الفارق بين هذا المنهج عن الطبيعيات، في علم الكلام عن الطبيعيات. زين، في الفلسفة يستخدم المنهج العقلي، في علم الكلام نستخدم منهجين، منهج العقلي والمنهج النقلي. بعبارة أوضح، أنه المسائل اللي تتناولها الفلسفة قسمين. قسم من أبحاث الفلسفة تتحدث عن الوجود بما هو وجود بنحو عام، أحكام عامة للوجود، وقسم تتحدث عن الله تعالى وصفاته وما يمكن أن يتصف به، خصائص علمه. فأكون نحوين في البحث الفلسفي. لذلك في الفلسفة يقسمون مسائلها إلى قسمين، إلهيات بالمعنى العام، إلهيات بالمعنى الأخص. بالمعنى العام هي أحكام الوجود العامة اللي ما ترتبط بموجود دون موجود. ما هو الوجود؟ هل هو حقيقة واحدة أو حقائق متعددة؟ ما هي مراتبه؟ ما هي أقسامه؟ هاي تبحث فيه الإلهيات بالمعنى العام. ثم بعد ذلك يجون في القسم الثاني من الفلسفة يطبقون ما أخذوا واستنبطوا وأسسوا هناك في الإلهيات بالمعنى العام لتطبيقه، لإثبات وجود الله تعالى وصفاته، فيسمون الإلهيات بالمعنى الأخص. فبالتالي الفلسفة في جزءها الثاني، هو الغرض أصلا الفلسفة هذا، الإلهيات في المعنى الأخص، وديش مقدمة لهذا. فبالتالي بالفلسفة هل يبحثون عن الله تعالى وصفاته؟ لكن بمنهج عقلي بحت، بعيدا عن النصوص الشرعية، ما يستدل بقول النبي أو قرآن أو لا. زين، هي سواء وافق النص أو خالف، لكن شنو في المنهج العقلي؟ يقولون أنه ما دام إحنا المنهج العقلي هو الأساس، فإذا خالفه النص فالنص ظاهر في معنى، ليس نصا في معنى. إذا نص في معنى يعني لا يحتمل الاحتمال الآخر، هذا واحد. إما النصوص عادة هي ظاهرة بمعنى شنو؟ أن تحتمل هذا المعنى، تحتمل معنى آخر. الظهور يختلف عن النص. في علم الأصول الناس شنو مرادهم من عنده؟ أنه نص في المقام، نص في المقام يعني ما يحتمل شيء آخر. زين، لفظ ما يحتمل شيء آخر، شو نقول هو الله واحد؟ هذا ما في مجال أنه يصيرون اثنين، هذا نص في معنى ما يحتمل بعد معنى آخر. زين، على المنهج المتحدثي منهج العقل هو واحد، هو استخدام العقل بعد، لكن الاختلاف الآلية هي كلامنا على الآلية في المنهج. منهج بس حدث عن الآلية. زين الاختلاف وين راح يصير؟ الاختلاف راح يصير في مسائل العلم مو في منهج البحث مع المسائل. منهج واحد هو العقلي. ففي المقام اللي الفلسفة تتحدث عن الله تعالى إثبات وجوده إثبات صفاته منهج عقلي خوف تمام. هنا بالعقائد هم لا نستخدم المنهج العقلي في هذه المسائل لأن هذه نفسها هم نحن نبحث في علم الكلام. هم نبحث إثبات وجود الله صفاته طبيعة التصافة بالصفات. هذا هم نستخدم المنهج العقلي. الاختلاف في المسائل اللي تتناولها الفلسفة. الفلسفة تتناول الحق سبحانه وتعالى بالإلهيات بالمعنى الأخص لكن ما تتناول أبحاث الإمامة ما تتناول أبحاث النبوة ما لها شغل بها الفلسفة. بينما في علم الكلام نتحدث عن النبوة وعن الإمامة فشوف المسائل تختلف. ها؟ إيه التوحيد والمعاد يبحث هناك في الفلسفة أصل المعاد. زين فبالتالي الاختلاف وين راح يصير في المسائل؟ أكو مسائل مشتركة بين الفلسفة وعلم الكلام هاي مثل إثبات وجود الله تعالى إثبات أصل المعاد ذن المشتركات البحث بها راح يكون بحث عقلي في أصل إثباته سواء هناك سواء هنا. أكو مسائل مختصة بالفلسفة
تشترك في مسائل التوحيد
والمعاد إيه هو عموما خصوص من وجه. إما في مسائل في الفلسفة أكو مسائل ما نبحثها في علم الكلام مثل أحكام الوجود ما هو الوجود حقيقة الوجود الأحكام انقساماته غير شيء هاي ما نبحث في علم الكلام هاي مختص بالفلسفة. وفي علم الكلام مثلا نبحث عن النبوة نبحث عن الإمامة حجية القول تفاصيل المعاد وغيره هذه ما نبحثها في الفلسفة. لا لأنه هاي المسائل ما ممكن إثباتها عقلا. تفاصيل النبوات إيش قد عدد الأنبياء هذا ما ممكن أن تبحث عقلا
بالمقابل هم بالفلسفة يعني
اللي قلنا أبحاث الوجود ما هو الوجود حقيقة الوجود حقيقة واحدة لو مشككة أقسام الوجود وغيره هذه ما تبحث في العقائد ما عدنا شغل به. زين فبالتالي أنه هنالك مسائل مختصة في علم الفلسفة ومسائل مختصة في علم الكلام أكو مسائل مشتركة بيناتهم. مسائل مشتركة بيناتهم عادة نبحثها في المنهج العقلي. المسائل المختصة في علم الكلام تبحث بالمنهج النقلي المختصة بعد تفاصيل وتفريعات هذا بعد النقل هو يتحدث عنه. المسائل المختصة بعلم الفلسفة هم تبحث بالمنهج العقلي. مسائل علم الفلسفة بعد كلها تبحث بالمنهج العقلي. إما في علم الكلام لا بعض المسائل تبحث بالمنهج العقلي بعض المسائل تبحث بالمنهج النقلي. منا نعرف أنه علم الكلام المنهج بمنهج تلفيقي من منهجين منهج عقلي ومنهج نقلي. ها بي شو القسم الثالث؟ الوحي. لا لا الوحي الوحي لا عقل ولا نقل. شنو يعني؟ كان نقل شلون يجي نحن غير عن طريق الوحي؟ لا لا هذا كلام عن أدوات المعرفة. ما هي أدوات المعرفة لدى الإنسان؟ نقول الحس والعقل. هل هنالك طريق ثالث للمعرفة ممكن أن يعتمد عليه الإنسان لمعرفة الحقائق؟ نريد نقول إيه من هو الوحي هذا بلحاظ أداة من أدوات المعرفة. هذا كلامنا هنا بالمنهج لا مو منهج. هو الإنسان من يريد يبحث الآن؟ إنسان يريد يتبرع يريد يبحث مرة يعتمد منهج نقلي يعني شنو؟ يعني النصوص اللي عنده الشرعية من خلالها يعتمد حتى الوصول إلى المعارف والحقائق الموجودة للكون ومرة يعتمد على تفكير العقلي للوصول إلى حقائق الكون. زين هذا نعبر عنه منهج عقلي. من هذا بعد احنا دخلنا في بحث الانسان في خصائص الانسان فيما يقوم به الانسان لاكتشاف الحقائق. زين مو ادوات المعرفه عنده. زين فلذلك بهذا اللحاظ يصير الوحي وغيره هذه من اقسام النبوه لان مختصات بالنبوه لانه بعد يبحث وين هذا في علم الكلام يبحث بمنهج ان شاء الله راح نثبت أنه أصل الوحي ضرورة البعثة عقلي. زين، فمن لا مسائل الفلسفة تختص عن مسائل الكلام أو البحث الكلامي عن الفلسفة بأمرين. أولا هناك مسائل مختصة بالفلسفة، هناك مختصة بعلم الكلام، هذا الفارق الأول بين علم الكلام والفلسفة. والمسألة الثانية أن المنهج هنا منهج عقلي بحت في الفلسفة، وفي الكلام منهج تلفيقي عقلي ونقلي نعتمد عليه اثنين. يعني زين، منهج البحث في علم الكلام تتضمن أو تتضح مما سبق الفروق الرئيسية بين الفلسفة وعلم الكلام. إذا أن الفلسفة إنما تبحث في المسائل التي يتم إثباتها بالأدلة العقلية، بينما يشتمل علم الكلام المسائل التي لا يمكن إثباتها إلا بالدليل النقلي والتعبد. شوف قال يشمل، يعني إضافة إلى الأمور العقلية، مو واحد يظن أنه يقول بس كذا، لا لا يشمل. وبتعبير آخر أن النسبة بين مسائل الفلسفة وعلم الكلام عموما الخصوص من وجهه، يعني أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة على مسائل وعلم الكلام على مسائل مشتركة بينهما تثبت بالدليل العقلي، فإن لكل منهما مسائل خاصة به، إلا أن المسائل المختصة بالفلسفة تطرح بالأسلوب التعقلي بخلاف المسائل المختصة بالكلام حيث تثبت بالأسلوب النقلي والتعبدي. وبتعبير آخر أن منهج البحث في علم الكلام تلفيقي. والحاصل هناك فرقان أساسيان، أولا أن لكل منهما بالإضافة المسائل المشتركة مسائل يختص بها، اثنين أن منهج البحث في مسائل الفلسفة جميعها منهج عقلي بخلاف علم الكلام، فإن مسائله قسم عقلي وقسم عقلي. يعني هاي جهة. الجهة الثانية أنه احنا قلنا في علم الكلام إضافة للمنهج العقلي أكو منهج نقلي، صح؟ المنهج النقلي مو مستوى واحد، مستويات متعددة. يعني شنو؟ يعني بعض المسائل بالمباشر روح نثبتها من طريق الوحي اللي هو القرآن بالمباشر، هو القرآن يتحدث عنه. مثل إيش؟ مثلا أنه قول النبي حجة، فعله حجة، هو قبل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، هاي نثبتها عن طريق القرآن. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هاي نثبتها بالقرآن. هذه نوع من المسائل. مسائل نوع آخر من المسائل لا، صحيح نثبتها بالمنهج النقلي لكن مو بالضرورة من طريق القرآن، لا، عن طريق كلام الرسول بعد أن ثبت حجية كلام الرسول، وأن كل قوله كل فعله حجة، كل ما يؤتينا الرسول يجب أن نأخذ به. ذيك الساعة رح نعتمد على كلام الرسول، مثلا في تحديد الخليفة من بعد الرسول، هذا مو داعي أنه إلا من القرآن مباشرة، هذا هو مباشرة بعد ما دام صار كلام الرسول حجة. فشوفوا المنهج النقلي هم منهج ذو مراتب متعددة، يعني مو كل مسائل النقلية نعالجها إلا بالقرآن حتى تشكل علينا. مو هاي شلون انتم قلتوا منهج نقلي قرآن، قول كامو حديث الرسول قوله هذا وفعله، هم همين بعد منهج نقلي، هذا همين بعد منهج يحتج به بعد أن نثبت حجية قول الرسول عن طريق القرآن وأنه يجب أن نلتزم به. بعد يصير البحث هنا في هذه التفاصيل، بعد عدد الأئمة بعد الرسول، هذا منه اللي يثبت هذا النبي مثلا نكشف عنه، قد أكو إشارات في القرآن شكوا به، لكن ما نريد قوله أن كثير من المسائل في المنهج النقلي بعد مو بالضرورة أن مباشرة يعني يكون محل استدلال به بالقرآن والآيات القرآنية، لا، المنهج النقلي هم عنده مراتب ودرجات وكلها حجة المدار على الحجية. هاي من جهة. من جهة ثانية أنه المسائل اللي نثبتها في المنهج النقلي وراح يصير الاعتقاد بها مهم أو عدم الاعتقاد بها، ويكفر الإنسان على ضوء حولها باعتبار أنه الإنسان اللي ينكر شيء من الأبحاث النقلية هذا كافر، لأنه استزم تكذيب النبي والناس. هيا مسائل، أي مسألة حتى لو مثل خلق القرآن ما واضحة يعني عند الناس، وخذنا ما محنة خلق القرآن الناس يكفرونها، ليش؟ انت كل من يستدل بكيف، لا، نقول كون المسائل اللي يتم انكارها وصير هي من الضروريات، نقول منكر الضروريات كافر. هي مسائل اللي تثبت بدليل بسند معتبر، سند قطعي عبر عنه ودلالة قطعية، شو مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا نبي بعدي، هذا بعد ما يحتاج فلسفة، يعني ان لا نبي من بعد ايش نفهم من عدد كعرب، خلص ختمت النبوة بعد. هذا إذا يجي واحد مثلا ينكر هذا مو لشبهة عن عمده وثابت عند هذا الشيء، ديش الساعة يسميه منكر للضروري، هذا الضروري اللي المهم يكون الشيء ثابت يعني بدليل معتبر، سند معتبر، دلالة واضحة، يلا زين. ومما يلزم التأكيد عليه أن المسائل المختصة بعلم الكلام التي تثبت بالطريق النقلي والتعبدي ليست كلها في مستوى واحد، بل إن بعضها يتم إثباتها مباشرة بالآيات القرآنية، أمثال حجية قول الرسول وفعله، وبعد ذلك تثبت مسائل أخرى بالاعتماد على كلام الرسول، أمثال تعيين خليفة النبي وحجية أقوال المعصومين عليهم السلام، وأخيرا طرح مسائل أخرى استنادا إلى كلام الأئمة. ومن البديهة أن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال الأدلة النقلية إنما تكون يقينية قاطعة فيما لو كان سندها قطعي ودلالتها صريحة. قولوا شنو يعني؟ قول مو على ظاهر ترتب ضروري وعدم الضروري، إيمان به كافر ومكافر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.